نور في الظلمة يهدينا هذا القرآن بأيدينا نور في الظلمة يهدينا كلمات الله لنا نزلت تصلح دنيانا والدينا كلمات الله لنا نزلت.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسأل كثير من الناس لماذا الاهتمام بقضية الإعجاز العلمي في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة في هذه الأيام بالذات. وللإجابة على ذلك أقول أن القرآن الكريم يحوي أكثر من 1000 آية صريحة تتحدث عن أشياء هذا الكون، وبالإضافة إلى آيات عديدة تقترب دلالتها من الصراحة، وكذلك أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الكثير الكثير من الحديث عن أشياء هذا الكون وظواهره وكيفية خلقه وكيفية إفنائه. وهذه الآيات الكونية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تفهم فهما صحيحا في إطار اللغة وحدها. اللغة مطلوبة، وفهم دلالة الألفاظ وأساليب التعبير وقواعد اللغة، فهم أسباب النزول، فهم الناسخ والمنسوخ، فهم المأثور من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم جهود المفسرين السابقين، كل هذا مطلوب. لكن تبقى هذه الآيات الكونية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن تفهم فهما صحيحا في إطار اللغة وحدها. لا بد من توظيف الحقائق العلمية التي وصل إليها الإنسان من أجل فهم دلالة هذه الآيات وفهم دلالة هذه الأحاديث وإدراك ما فيها من سبق علمي نسميه بالإعجاز العلمي للقرآن الكريم أو للسنة النبوية المطهرة. وربما يعني اشتغل عدد من الإخوة بالإعجاز العلمي في القرآن الكريم وبذلت بعض الجهود المتواضعة، يعني لا أقول أننا خدمنا القضية بالكامل، ولكن بذلت جهود. أما السنة فمهملة تماما، والسنة تهاجم الآن هجوم شديد. حينما فشل المستشرقون في التهجم على القرآن الكريم ركزوا جهودهم من أجل تقويض السنة، وهناك دعاوى كثيرة في العالم العربي الآن نقول نكتفي بالقرآن الكريم، بينما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم أوتيت القرآن ومثله معه. والقرآن يؤكد على احترام كل كلمة يعني وصلتنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول ربنا تبارك وتعالى ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولا يمكن أن يقوم الإسلام على القرآن وحده، فكثير من القضايا فسرتها السنة، فلا بد لنا من الأخذ بالكتاب والسنة معا بغير تقصير. ولذلك سأحدثكم اليوم عن بعض الإشارات الكونية في أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتدركوا ما فيها من سبق علمي لا يمكن لعاقل أن يتخيل له مصدرا إلا وحي السماء، لأنه لم يكن لأحد من الناس في زمن الوحي ولا لقرون متتالية من بعده إلمام بهذه الحقائق التي لم يصل إليها علم الإنسان إلا منذ عشرات قليلة من السنين. هذا سبب من الأسباب نحن مطالبون بفهم كتاب الله وفهم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن أجل هذا الفهم لا بد لنا من توظيف الحقائق العلمية لتفسير هذه الآيات الكونية في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. السبب الثاني أن الإسلام يتعرض الآن لهجوم شديد من كل قوى الشر في العالم. كل وسائل الإعلام في العالم الآن تخوف الناس من المسلمين، وتحذر من أي صحوة إسلامية، وتحذر من أي وحدة بين المسلمين، وتحذر من أي تقدم علمي أو تقني أو اقتصادي أو عمراني في ديار المسلمين، وتتداعى كل قوى الشر من أجل الهجوم على الإسلام والهجوم على القرآن والهجوم على هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. وسفارات الدول العربية والإسلامية في الخارج لا تفعل شيئا أبدا، كأن القضية لا تعنيهم، لا من قريب ولا من بعيد. وأعداؤنا الذين تآمروا على هذه الأمة منذ قديم، منذ انهزامهم في الحروب الصليبية، ظهر في أوروبا دعوة اسمها دعوة الواجب المشترك، تفرض على كل أوروبي ضرورة بذل أقصى الطاقة من أجل إسقاط دولة الخلافة الإسلامية التي اعتبروها العدو الأول للكنيسة، وأسقطوها في مطلع هذا القرن سنة 1924 ميلادي أو القرن الماضي 1924 ميلادي، أسقطوا دولة الخلافة الإسلامية، فأسقطوا رمزا من رموز وحدة المسلمين. ويسعى العالم الغربي الآن للحيلولة دون توحد المسلمين مرة أخرى. ديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي يقول لن نسمح للبرابرة أن يتحدوا مرة أخرى. والسبب الحقيقي في هذا العداء ليس أن الإسلام يشكل خطر عليه أبدا، ولكن أننا تركنا الساحة مفتوحة لأعداء الإسلام يبثون هذه السموم في عقول الناس في العالمين الغربي والشرقي على حد سواء. والله الذي لا إله إلا هو، ما عرض الإسلام على عاقل في هذا العصر باللغة التي يفهمها ورفضه أبدا. فأنا الأوان أن نبلغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ندافع عن ديننا وعن أعراضنا وعن مقدساتنا وعن كتاب قرآننا وعن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وأعداؤنا لم يدعوا بأيدينا من سلاح ندافع به عن هذه المقدسات إلا سلاح العلم، اللغة التي يفهمها أهل هذا العصر. وكلما عرضنا قضية من قضايا الإعجاز العلمي في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والله لا يملك هؤلاء الجبابرة إلا أن يخروا ساجدين اعترافا بعظمة القرآن الكريم وفضله على غيره من الكتب، وبعظمة هذا الدين وفضله على غيره من الأديان. هناك أسباب أخرى كثيرة لا أريد أن أتطرق إليها حتى لا أضيع عليكم وقت المحاضرة، وأبدأ بحديث عجيب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض. علماء الحديث وضعوا هذا الحديث في غريب الحديث أو فائق غريب الحديث، لأن معناه سابق لعصره، سابق لأوانه بمئات من السنين. كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض، والخشعة هي الأكمة الصغيرة، الهضبة الصغيرة. قال علماء الحديث: ما معنى هذا الكلام؟ كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض. والدحو في اللغة هو المد والبسط والإلقاء، وهو تعبير موجز معجز عن ثورة البركان، حينما يثور البركان ويلقي بحممه يوسع من دائرة مخروطه بطريقة مستمرة. ليس الدحو هو التكوير كما يتخيل كثير من الناس، وإن كنا نؤمن بأن الأرض كرة أو شبه كرة، ولكن الدحو في الحقيقة هو وصف علمي دقيق لثورة البركان. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. والعلم يؤكد على أن كل ماء الأرض وكل الغلاف الغازي للأرض أخرجه ربنا تبارك وتعالى من داخل الأرض. وحينما سئل ابن عباس عليهما رضوان الله ما معنى دحاها، قال: فسرها ما جاء بعدها، أخرج منها ماءها ومرعاها، هذا هو الدحو. فتساءل الناس: ما معنى كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض؟ العلم الآن يؤكد لنا على أن أرضنا في دورة من دورات تكوينها وخلقها غمرت بالماء غمرا كاملا، لم تكن هناك يابسة أبدا. ثم فجر الله قاع هذا المحيط الغامر بثورة بركانية، وبدأت البراكين تلقي بحممها حتى تكون سلسلة جبلية على قاع هذا المحيط الغامر كما تتكون الآن تماما. وأول قمة برزت فوق الماء كانت أرض مكة المكرمة، ولذلك مكة المكرمة تتوسط اليابسة، تتوسط الأرض الأولى، لأن دحيت من حولها الأرض. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض. ويأتي عالم مصري جليل سيد الدكتور حسين كمال الدين عليه رحمة الله، كان أستاذا للمساحة في كلية الهندسة جامعة القاهرة، وكان عميدا للهندسة أسيوط، أعير لجامعة الملك سعود في الرياض في وقت اختلف فيه المسلمون على اتجاه القبلة من المدن الرئيسية في العالم. في مدينة واحدة مثل لوس أنجلس، وأنا كنت أستاذ زائر في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلس في أوائل السبعينات، وأرى مساجد تبنى في المدينة، مسجد القبلة الجنوب الشرقي، مسجد القبلة الجنوب الغربي، في مدينة واحدة. ومنذ شهر أو أقل من شهر جاءني وفد من نيوجيرسي مختلفين عن اتجاه القبلة، أين يكون اتجاه القبلة صحيح؟ فجلس الأستاذ الدكتور حسين كمال الدين عليه رحمة الله، وهو أستاذ متخصص في هذا الفن ومن كبار أساتذته في العالم العربي، يدرس الاتجاهات الصحيحة للقبلة من البنى الرئيسية في العالم، العواصم على الأقل. وبعد أن حسب هذه الحسابات وأسقطها على خارطة مسطحة كهذه الطاولة، لاحظ أمرا عجيبا، أن مكة المكرمة تتوسط اليابسة. فنشر بحثا قيما بعنوان توسط مكة لليابسة، وهذا البحث الحقيقة لو توبع لأحدث ضجة في العالم، لأن المدينة الوحيدة في العالم التي تتوسط اليابسة، بمعنى أننا رسمنا دائرة مركزها مكة المكرمة، فالدائرة تحيط باليابسة إحاطة كاملة لا يخرج عنها شيء. ولذلك قال هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم: كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض. أول يابسة خلقها ربنا تبارك وتعالى كانت أرض مكة المكرمة. ولو أثبتنا ذلك إثباتا علميا منهجيا صحيحا، والله نغير وجه الأرض. ولكن للأسف الشديد لدينا جواهر ثمينة لم نستفد بها من كلام الله ومن كلام خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الحرم حرم مناء بين السماوات السبع والأرضين السبع. الحرم يعني الكعبة المشرفة. إن الحرم حرم مناء بين السماوات السبع والأرضين السبع. مناء يعني على قصد، على استقامة، في اتجاه. كلام معجز لا يملك أن يقوله إلا نبي. وحينما سأل المصطفى صلى الله عليه وسلم جمعا من الصحابة، يقولوا: أتدرون ما البيت المعمور؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فيقول صلى الله عليه وسلم: هو بيت في السماء السابعة على حيال الكعبة تماما، حتى لو خر لخر فوقها، يدخله في كل يوم 70,000 ملك، فإذا خرج آخرهم لا يعودون إلى يوم القيامة، يأتي غيرهم. طيب من يملك أن يقول أين البيت المعمور؟ من العلم الفلك النهاردة وهو في قمة من التقدم لا يستطيع أي عالم يحترم نفسه أن يقول أين السماء السابعة أو أين باقي السماوات، لأن كل ما يدركه العلماء عبارة عن جزء صغير جدا من السماء الدنيا. فلا يملك أن يتكلم عن هذه السماوات إلا نبي موصول بالوحي معلم من خلال خالق السماوات والأرض. قضية السماوات السبع والأرضين السبع شغلت العلماء منذ القدم. القرآن الكريم أكثر من ذكر السماوات السبع في عشرات الآيات، وأشار إلى الأرضين السبع في آية قرآنية واحدة في ختام سورة الطلاق، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. واحتار المفسرون أيضا أين هذه الأرضون السبع أو هذه الأرضين السبع، أين هي؟ بعض المفسرين قال لعلها كواكب المجموعة الشمسية، حينما كان عدد الكواكب معروفة سبعة فأصبحوا تسعة وأصبحوا 11، فلا يمكن أن تكون كواكب المجموعة الشمسية. بعضهم قال لعلها سبعة أرضين في مجرتنا، كل أرض لها علاقة بنجمها كعلاقة الأرض بالشمس. اتضح أن مجرتنا فيها أكثر من 1,000,000,000 نجم، أين أضع الأرضين السبع؟ قال بعض العلماء لعلها سبع أرضين في كل مجرة أرضها. ثبت الآن أن عدد المجرات المعروفة يتراوح بين 200,000,000,000 إلى 300,000,000,000 مجرة، أين أضع الأرضين السبع؟ قال الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله لعلها سبع أرضين في كل سماء أرضها، وهذا يتناقض مع نص قرآن صريح يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح، والمصابيح هي النجوم، والنجوم لا توجد إلا في سماء الدنيا، سماء الأولى. إذا لم يكن هناك نجوم في السماوات الأخرى لا يمكن أن يكون هناك أرضين، لأن لا يمكن لأرض أن توجد بغير نجم ترتبط به. فأين الأرضون السبع؟ فسر لنا الأرضين السبع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي يقول فيها في حديث ينهى عن الظلم. يعني الحقيقة من الأمور المعجزة أن الحديث يأتي للدعوة إلى مكرمة من المكارم أو إلى خلق نبيل كعادة المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكنه يصاغ صياغة علمية معجزة. فيقول صلى الله عليه وسلم في حديث ينهى عن الظلم وروى برواية عديدة، يقول: من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين، من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين، من أخذ شيئا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين، من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطوقه يوم القيامة من سبع أرضين. أحاديث كثيرة تشير كلها إلى أن الأرضين السبع كلها في أرضنا هذه، ولأن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيأتي عليه زمان يدرك أن الأرض مكونة من سبع أرضين بقراءة الهزات الأرضية الطبيعية والصناعية، لم يشر إلى ذلك إلا في آية سورة الطلاق فقط: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. فالعلم الآن يؤكد لنا على أن أرضنا مكونة من سبع أرضين: لب صلب داخلي، يلي الخارج لب سائل، يلي أربعة أوشحة متمايزة في كثافتها، يليه الغلاف الصخري الأرض. سبع أرضين، أي هزة أرضية طبيعية أو صناعية ترسم لنا الفواصل الفاصلة بين كل أرض بدقة شديدة. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين يؤكد أن الأرضين السبع كلها في أرضنا هذه. طيب أين السماوات السبع؟ الجزء المدرك لنا من السماء الدنيا يقدر قطره ب 24 ألف مليون سنة ضوئية، 24 ألف مليون سنة ضوئية. وكل يوم يكتشف الناس بعد أكثر مما كان معروف من قبل. طبعا هذا كله جزء من السماء الدنيا التي وصفها ربنا تبارك وتعالى أنها مزدانة بالنجوم، ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح. ويعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط أن الإنسان مهما أوتي من أسباب العلم وأسباب التقدم التقني لن يستطيع الخروج عن نطاق السماء الأولى أبدا. ولذلك كانت رحلة الإسراء والمعراج معجزة من أعظم المعجزات التي حدثت في تاريخ كل الأنبياء والمرسلين، تكريم لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينله أحد من الخلق أن يعرج به إلى السماوات العلى حتى يصل إلى سدرة المنتهى ويعود صلى الله عليه وسلم وفراشه دافئة. أوقف الله له الزمن وطوى له المكان، والله قادر على ذلك لأن الزمان والمكان من خلق الله سبحانه وتعالى. فلولا أن القرآن قد أبلغنا عن هناك سبع سماوات، ولولا أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد مر بهذه السماوات السبع في رحلة الإسراء والمعراج، ما كان أمام الإنسان من وسيلة أبدا أن يعرف شيئا من ذلك. لو فرضنا جدلا أن الإنسان صنع صاروخا أو مركبة فضاء تتحرك بسرعة الضوء جدلا، والعلم يقول لنا أن أي جسم مادي يتحرك بسرعة الضوء يتحول إلى طاقة ويضيء، لكن من قبيل الجدل صنع الإنسان مركبة فضاء تتحرك بسرعة الضوء، يحتاج إلى 24 ألف مليون سنة حتى يصل إلى أبعد نقطة نراها الآن. ففي حد بيعيش 24 ألف مليون سنة؟ حدش يعيش هذا العمر أبدا. فلن يستطيع الإنسان أن يخرج من نطاق السماء الدنيا أبدا. القرآن الكريم يقابل الأرض بالسماوات في آيات كثيرة على ضآلة حجم الأرض بالنسبة لضخامة حجم السماوات. هذه المقابلة معناها أن الأرض لها موقع من الكون خاص يحدده أكثر 20 آية قرآنية كريمة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى واصفا ذاته العلية، يقول: رب السماوات والأرض وما بينهما. هذه البينية لا يمكن أن تتم إلا إذا كانت الأرض في مركز الكون. ومن الغريب أن كل الحضارات القديمة كانت تقول أن الأرض مركز الكون. جاء بعض علماء الفلك اللي لا يرون إلا جزءا يسيرا من سماء الدنيا، قالوا هذا الكلام غير صحيح. الموجود في الحضارات القديمة بقايا الحق القديم، بقايا وحي السماء القديم الذي يؤكده آية في سورة الرحمن، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. قطر أي شكل هندسي هو الخط الواصل بين طرفيه مرورا بمركزه. فإذا التقت أقطار السماوات على ضخامتها مع أقطار الأرض على ضآلتها فلا بد أن تكون الأرض في مركز الكون. طيب الأرض عبارة عن 7 أرضين يغطي أو يغلف الخارج منها الداخل، محاطب 7 سماوات يغلف الخارج منها الداخل، لأن القرآن يصف السماوات بأنها طباق، وطباق ما هيش طبقات فوق مسطحة كما تخيل قدام المفسرين، لا، عبارة عن كرات يحيط الخارج منها الداخل. ولذلك قال الذي خلق 7 سماوات طباقا، وقال الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، فكما أن السماوات متطابقة يغلف الخارج منها الداخل، فالأرضون 7 متطابقة يغلف الخارج منها الداخل. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل: لما خلق الله الأرض جعلت تميد، فخلق الجبال فعاد بها عليها فاستقرت. كلام من كان يجبر الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة أن يقول هذا الكلام، لولا أن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى إدراك هذه الحقيقة الكونية، فيكون هذه الإشارة وحدها كافية لشهادة له صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. لما خلق الله الأرض جعلت تميد، فخلق الجبال فعاد بها عليها فاستقرت. العلم أن يؤكد لنا على أن خلق الجبال عملية تالية لخلق الأرض، وهذا ما يقول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجبال هي أوتاد الأرض كما يصفها القرآن الكريم: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. العلوم المكتسبة ظلت تصف الجبال على أنها بروزات على سطح الأرض حتى مطلع التسعينات من القرن العشرين. أنا كتبت كتاب عن جبال في القرآن، كتبته باللغة الإنجليزية ونشر في واشنطن دي سي سنة 1992 ميلادي، وجمعت كل تعريف الجبال في الكتب العلمية والقواميس اللغة والقواميس العلمية ودوائر المعارف. إلى 1990 كانت تجمع كلها على أن الجبال نتوءات فوق سطح الأرض، واختلفوا في ارتفاع هذه النتوءات. بعضهم قال لابد أن يكون الجبل أكثر من 310 متر، بعضهم قال لابد أن يكون أكثر من 620 متر، ثم اتفقوا على أن هذا تعبير نسبي. إذا كنا في منطقة سهلة 310 متر تصلح أن تكون جبلا، إذا كنا في منطقة شديدة الوعورة 310 متر لا تصلح أن تكون جبلا، هو تعبير نسبي. أما القرآن الكريم وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تصل الجبال بأنها أوتاد، وكما أن الوتد أغلبه مدفون في الأرض وأقله ظاهر فوق السطح ووظيفته التثبيت، فجاءت الدراسات العلمية المتأخرة تؤكد لنا على هذه الحقيقة، وتؤكد أيضا على أن الله تعالى مزق الغلاف الصخري للأرض بشبكة من الصدوع، وأن هذه الصدوع لازمة من لوازم جعل الأرض صالحة للعمران. شبكة الصدوع أقسم بها ربنا تبارك وتعالى في سورة الطارق فقال: والأرض ذات الصدع. وربنا غني عن قسم لعباده، فإذا جاءت الآية القرآنية بصورة القسم كان هذا من قبيل تنبيهنا إلى أهمية الأمر المقسم عليه أو المقسم به، أمر مهم عظيم. العلم الآن يقول من صفات أرضنا الأساسية أنها أرض ذات صدع، لأن الأرض مليئة بالعناصر المشعة، والعناصر المشعة تتحلل بطريقة تلقائية ويتولد عن تحللها حرارة عالية، إذا لم تجد هذه الحرارة متنفسا سهلا تنطلق منه عبر هذه الصدوع لفجرت الأرض كقنبلة نووية كبيرة منذ اللحظة الأولى لتيبس قشرتها. والذي مزق الغلاف الصخري الأرض جعله ألواح متجاورة تطفو على صهارة، مع دوران الأرض حول محورها تتزلج هذه الألواح كما يتزلج الإنسان على الجليد، تجري بسرعة فائقة. هذه السرعة الفائقة ما كانت تسمح لتربة أن تتكون ولا لماء جوفي أن يخزن ولا لنبتة أن تنبت ولا لكائن حي أن يعيش ولا لعمران أن يقام، ما كانش ممكن إطلاقا. والعلم يؤكد لنا الآن أن سرعة تحرك ألواح الغلاف الأرضي في بدء الخلق كانت عالية جدا، وأن الله قد هدأها وبطأها بتكون أساس الجبلي، فوسيلة التهدئة لحركة الأرض الجبال. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عندما خلق الله الأرض جعلت تميد فأرساها بالجبال. طب من عرفه ذلك إلا الله الخالق سبحانه وتعالى؟ من كان يضطر صلى الله عليه وسلم أن يخوض في أمر غيبي كهذا لولا أن الله يعلم بعلم المحيط أن لسانه سيصل في يوم من الأيام إلى إدراك هذه الحقيقة، فيكون هذا الحديث وحده كافي لشهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. يقول صلى الله عليه وسلم في حديث غريب أيضا، علماء الحديث يحطوه يضعوه في غريب الحديث، يقول: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، لأن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يركب البحر في حياته الشريفة مرة واحدة، فضلا عن الغوص إلى الأعماق حتى يرى هذه النيران. من الذي علمه ذلك إلا الله الخالق سبحانه وتعالى؟ علماء الحديث يعني حطوا في غريب الحديث، ما استطاع العقل البدوي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقرون طويلة إلى يومنا هذا أن يسأل كيف كنت تحت البحر نارا؟ الماء والنار من الأضداد، الماء تطفئ النيران والنيران تبخر الماء، كيف يمكن أن كنت تحت البحر نارا وكنت تحت النار بحرا؟ والحديث جاء مش لإبلغنا بهذه الحقيقة العلمية، جاء للنهو عن ركوب البحر إلا لغاية نبيل. الأمريكان عندهم برنامج لاف بوت، يعني يعصون الله سبحانه وتعالى بمختلف أنواع المعاصي في عرض البحر، وربي قادر أن يغرق بهم أكبر المراكب كما حصل في تايتانيك. المركب تايتانيك دي لما بناها مهندس البناء قال: ولا الله يستطيع أن يغرقها، فأغرقها الله في أول رحلة لها، أول الخروج لها أغرقها ربنا تبارك وتعالى وأصبحت عبرة للناس. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، لأن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. يأتي العلم في قمة من قممه ليؤكد لنا على أن كل المحيطات بدأت بأغوار صدوع أرضية عميقة تتراوح أعماقها بين 65 كيلومتر و 150 كيلومتر. القشرة الأرضية متوسط سمكها 35 كيلومتر على القارات و 8 كيلومترات تحت المحيط. بيكون عندي صدع عمقه 65 كيلومتر يخترق الغلاف الصخري للأرض بالكامل ويصل إلى نطاق الضعف الأرضي الذي توجد فيه الصخور في حالة شبه منصهرة. تندفع هذه الصهارة بملايين الأطنان لتدفع جانبي هذا الصدع أو هذا الغور يمنة ويسرا حتى يتحول إلى بحر طولي كالبحر الأحمر، ثم يظل يتسع هذا البحر الطولي حتى يتحول إلى محيط. ويؤدي ذلك إلى أن كل محيطات الأرض وأعداد من بحارها قيعانها مسجرة تسجيرا حقيقيا بالنيران. ومن أعظم ظواهر الأرض إلفاتا لنظر العلماء أن الأضداد تلتقي على قيعان كل محيطات الأرض وأعداد من بحارها، لا الماء على كثرته يستطيع أن يطفي جذوة هذه النيران ولا هذه النيران على شدتها تستطيع أن تبخر هذا الماء. هذا الاتزان من أكثر ظواهر الأرض إبهارا لعلماء اليوم. ويعجب الإنسان من الذي علم المصطفى صلى الله عليه وسلم هذه الحقيقة لو لم يكن موصولا بالوحي ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض. قال: لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله، لأن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا. جلست سنين وأنا محتار، يعني صحيح فهمنا أن تحت البحر نارا، كيف كنت تحت النار بحرا؟ يأتي العلم في قمة من قممه ليؤكد لنا على أن كل ماء الأرض قد أخرجه ربنا تبارك وتعالى من هذه النيران، من نطاق الضعف الأرضي الذي يوجد تحت غلاف القشرة. وذلك قال: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. أكثر من 70% مما يتصاعد في هوات البراكين أمام أنظرنا اليوم بخار الماء. وبحسبة رياضية بسيطة أثبت العلماء أن كل ماء الأرض المقدر بحوالي 1.4 بليون كيلومتر مكعب، 1400 مليون كيلومتر مكعب، أخرجه ربنا تبارك وتعالى كله من داخل الأرض. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. الناس الذين لا يؤمنون بالله يقولون أن الحروب القادمة هي حروب المياه، كم الماء على الأرض ثابت ومعدلات الزيادة السكانية في تصاعد مستمر، فلا بد أن يقتتل الناس من أجل الماء. ولكننا نحن المسلمين نؤمن أن الماء من الرزق والرزق من الله سبحانه وتعالى، وإذا أصلح العبد ما بينه وبين ربه الذي أخرج الماء في القديم من هذه الصهارة قادر على أن يخرج اليوم، لو ثارت البراكين بمعدل زيادة شوية يضاعف لنا ربنا تبارك وتعالى ماء الأرض. فالرزق من الله سبحانه وتعالى، وربنا لا يخلق خلقا إلا ويقدر رزقه قبل أن يخرج إلى الوجود. ف فلا يعنينا أبدا كلام الأهل الباطل حينما يقول أن الصراع القادم صراع المياه. والله لو أحسننا صلتنا بربنا وصلينا صلاة الاستسقاء إذا تأخر علينا المطر فربنا قادر على أن ينزل المطر من حيث لا يعلم الإنسان. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث عجيب، يقول النجوم أمانة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. كلام معجز، والله لا يملك أن يقوله إلا نبي موصوب بالوحي معلم من قبل خلق السماوات والأرض. أركز بس على حتة أن النجوم أمانة السماء. العلم الآن يؤكد لنا على أن السماوات والأرض خلقها ربنا تبارك وتعالى من لبنة واحدة، هي غاز الهيدروجين، لبنة واحدة بنى منها ربنا كل شيء. 105 عنصر يخلقها لنا ربنا تبارك وتعالى في داخل النجوم من غاز الهيدروجين بعملية الاندماج النووي. الذهب والفضة والنحاس والرصاص والبلاتين والقصدير، كل هذا يخلقه ربنا تبارك وتعالى من غاز الهيدروجين، ونرى هذا أمام أنظارنا في صفحة السماء. وأن العجيب في السماء تباين كثافات المادة، نجد بعض النجوم أعلى كثافة من بعض، فيجعلها ربي مراكز ثقل للسماء. آخر ما اكتشف من كثافات النجوم ما يسمى بالثقوب السوداء أو الثقوب السود، أو التي وصفها القرآن الكريم بالخنس الجواري الكنس. يقول العلماء أن كثافة المادة في هذه الثقوب تبلغ قدرا لا يكاد العقل البشري يتخيله. بالحسابات الرياضية يتخيل العلماء أن وزن السنتيمتر المكعب يقدر بأكثر من 250 ألف مليون طن. تخيلوا مادة فيها هذه الكثافة. ولذلك ربي جعل هذه الثقوب السود مراكز ثقل للمجرات، وتتباين الكثافة. نجد بعض النجوم الكثافة فيها بليون طن لسنتيمتر مكعب، أو مليون طن لسنتيمتر مكعب، أو 10,000 طن لسنتيمتر مكعب. فتباين المادة في السماء هي التي تمسك بأطراف السماء بقدرة الله سبحانه وتعالى. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فربنا الذي يمسك بالسماوات والأرض، لكن له سننه وله قوانينه، ومن هذه القوانين قانون الجاذبية أو قانون الجاذبية العظمى كما يتحدث عنه العلماء. طيب، ولذلك يقول الرسول إن النجوم أمانة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. لو ذهبت النجوم انهار هذا نظام الكون كله، ولم يدرك الناس هذه الحقيقة إلا في أواخر القرن العشرين. يتحدث عنها نبي أمي صلى الله عليه وسلم، بعث في أمة كانت غالبيتها الساحقة من الأميين من قبل 1400 سنة. يقول هذا الكلام، من الذي علمه إياه؟ من الذي كان يضطر أن يقوله لولا أن الله تعالى يعلم بعلمه المحيط أن الإنسان سيصل في يوم من الأيام إلى إدراك هذه الحقيقة الكونية، فيكون هذا الحديث وحده، والله وحده، كافي لشهادة لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. يقول صلى الله عليه وسلم: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين السبع بشماله، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ العلم الآن يؤكد لنا على أن كوننا في اتساع مستمر، وسمى سماء متوسعة، expanding، كون متوسع باستمرار. والعلم يؤكد على أن هذا التوسع لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، سيأتي إلى لحظة ويتوقف، وتبدأ قوى الجاذبية تلعب دورها، فيلتم الكون ده كله، المكان والزمان ومختلف صور المادة والطاقة وكل الأحياء، يطوى طيا في نقطة متضائلة الحجم متناهية الكم الكثافة والمادة، يفجرها ربنا تبارك وتعالى مرة أخرى، يحولها إلى دخان، يخلق من هذا الدخان أرضا غير أرضنا وسماوات غير السماوات التي تظلنا. العلم يقول هذا الكلام الآن، والقرآن يؤيده. يقول رب العالمين: يوم نطوي السماء كطي سجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده، وعدا علينا إن كنا فاعلين. ثم يأتي هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة. طب من علمه ذلك إلا الله الخالق سبحانه وتعالى؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المغارب أين تغرب؟ وهذه المطالع من أين تطلع؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هي على رسلها لا تبرح ولا تزور، تغرب عن قوم وتطلع على قوم، وتغرب عن قوم وتطلع، فقوم يقولون غربت وقوم يقولون طلعت. والله هذا الحديث رويته لأحد كبار العلماء فقال لي: لو لم يقل محمد عليه الصلاة والسلام سوى هذا الحديث لكان كافيا له بشهادة بالنبوة وبالرسالة، لأنه بيؤكد على أن الأرض هي التي تدور، وطلوع الشمس من المشرق والمغرب لحركة الأرض، والشمس يقول هي على رسلها لا تبرح ولا تزور، تغرب عن قوم وتطلع على قوم، فقوم يقولون غربت وقوم يقولون طلعت. من كان يعرف هذا الكلام إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما كسفت الشمس يوم وفاة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: كسفت الشمس لموت إبراهيم. ففي زمن كان الخرافات والأساطير هي التي تملك عقول الناس، فينطق هذا النبي الموصول بالوحي المعلم من قبل خارق سماوات الأرض بهذه القولة الحكيمة العليمة، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ويأتي العلم في قمة من قممه ليؤكد لنا على أن كل لحظة من لحظات كسوف الشمس أو كسوف القمر يتهدد الأرض من المخاطر الكونية ما يتهددها. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو الصلاة قائمة ويقيم الصلاة سنة الكسوف أو سنة الكسوف، لأنه يعلم بما علمه الله أن الأرض تمر في هذه اللحظة بمخاطر كونية عديدة، لو وصل إلينا قدر بسيط يعني زيادة عما يصلنا من أشعة الشمس لأفتنت الحياة على سطح الأرض، لو وصل إلينا قدر ضئيل من الأشعة الكونية لأفلت الحياة على سطح الأرض في جزء من الثانية. فيدرك بما علمه الله أن هذه لحظة خطر، ولذلك سن لنا صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف. ويقول: هذه الحقيقة التي لم يكن لأحد من الخلق لا في زمنه ولا لقرون متطاولة من بعده يقول هذا الكلام، الدرر الذي يجب أن يكتب بحروف من ذهب: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. يوم صلح الحديبية غضب نفر من المسلمين لتنازلات رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثيرة لكفار قريش، وهم يعلمون أنه نبي موصول بالوحي وأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم ولا يتصرف من عنده، لدرجة أن عمر بن الخطاب عليه رضي الله عنه يقول له: يعني ألست برسول الله؟ ألسنا بالمسلمين؟ لماذا نعطي الدنية في ديننا؟ فيقول له: يا عمر، إنه الوحي. الرسول عائد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، أبيته في الطريق وأمطرت السماء وقام لصلاة الفجر، وبعد أن ختم الصلاة أراد أن يعني يداعب إخوانه بما ميزه الله سبحانه وتعالى من سماحة في التعامل وصدر واسع يتسع للناس، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ فالصحابة قالوا: الله ورسوله أعلم. فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: قال ربكم: أصبح من عبادي مؤمن وكافر. فاندهش الصحابة: يا رسول الله، من المؤمن ومن الكافر؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب. جاء الحديث في طريق ممازحة إخواني صلى الله عليه وسلم، لكنه لا ينطق إلا حقا. صحيح العلم الآن يحاول أن يفسر كيفية نزول المطر، ولكن بكل ما أوتي العلماء من علم لا يستطيعون أن يفسروا تفسيرا كاملا كيف ينزل المطر، ونحن في قمة من قمم العلم الآن حقيقة. والله كبار علماء المناخ لا يستطيعوا أن يفسروا لنا كيف ينزل المطر. نعلم أن الله يسخر الشمس لتبخر البحار والمحيطات ومن نتح النباتات وبخر الحيوانات وتنفس الإنسان والحيوان وعرقه ودموعه إلى آخره، والرياح تحمل هذا لتكون السحب، والسحب ترتفع إلى أعلى فتجد منطقة باردة، يبدأ يتكثف بخار الماء، أن تلقح السحب بحبات من الغبار أو بأي جسيمات أخرى، فتنمو القطيرات هذه حتى تصل إلى الكتلة التي تسمح لجاذبية الأرض أن تشدها فتنسي. هذا ما يعرفه العلم، لكن الحقيقة أن لا يستطيع أحد أن يتحكم في إنزال المطر أبدا، ولا يستطيع أحد أن يفسر لنا تفسيرا كاملا كيفية نزول المطر. ولذلك يقول رب العالمين في هذا الحديث القدسي، فذلك يعني يقول: من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن به وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوع كذا ونوع كذا، وهذا يحدث كثيرا في نشرات الأخبار ونشرات المناخية، فذلك كافر به ومؤمن بالكوكب. ولذلك قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من عام بأمطر من عام ولكن الله يصرفه، أو ما من عام بأقل مطرا من عام ولكن الله يصرفه. اندهش الصحابة، قالوا: يا رسول الله، يأتينا القحط سنين متتالية، الجفاف، ويأتي تأتي السيول جارفة غامرة، ما معنى ما من عام بأمطر من عام ولكن الله يصرفه، أو ما من عام بأقل مطرا من عام ولكن الله يصرفه؟ فيأتي العلم في قمة من قمم ليؤكد لنا على أن كل ما يتبخر من الأرض من بحارها ومن يابستها يعود إلى الأرض قطرة قطرة، ولكن بتوزيع جديد بعلم الله ورحمته. يتبخر من الأرض سنويا 380 ألف كيلومتر مكعب من الماء، وتعود كلها إلى الأرض، لا يبقى منها قطرة واحدة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الأمي، يقرر هذه الحقيقة من قبل 1400 سنة: ما من عام بأمطر من عام ولكن الله يصرفه، أو ما من عام بأقل مطرا من عام ولكن الله يصرفه. ولذلك يقول أيضا في حديث أكثر تفصيلا، يقول صلى الله عليه وسلم: مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله. مش ممكن أي قوة على وجه الأرض تتحكم في إنزال المطر، مش ممكن إطلاقا، حتى ما سموه بالمطر الصناعي أو استمطار السحاب كما قالوا. أظن في سنة من السنين جاءوا الأمريكان إلى الكويت وأقنعوهم باستمطار السحب، وقالوا: نستطيع أن نحول الكويت إلى مروج خضراء بالمطر الصناعي، ونصحتهم ألا يستجيبوا لذلك. ولكن يعني الفتنة بالعلم كبيرة، فجاء الأمريكان بطائراتهم وإمكاناتهم المادية الهائلة، ومعروف طبعا أن فيه بعض المواد الكيميائية إذا رشت بها السحب تساعد على عملية التكثيف، لكن أين تنزل المطر؟ لا يستطيع أحد يتحكم فيه إلا الله سبحانه وتعالى. فجاءت الطائرات ورشت السحب بالمواد الكيماوية سيلفر كلورايد وسيلفر نايتريت، وأمطرت في دولة الإمارات العربية المتحدة. الكويتين دفعوا فلوس وجاي المطر جالكم منه. نعم، فلا يملك أحد ولا يعلم متى ينزل المطر أحد إلا الله سبحانه وتعالى. في سياق حديثنا عن الماء، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عن ماء زمزم، يقول: ماء زمزم لما شرب له، فإن شربته تستشفي به شفاك الله. ويقول: إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم. ويقول صلى الله عليه وسلم: خير ماء الأرض ماء زمزم، فيه طعام الطعم وشفاء السقم. طب يعجب الناس يعني ماء زمزم غريب في إيه؟ طبعا التحليل الكيميائي لماء زمزم أثبت أن فيه عشرات المركبات الكيميائية التي لا تتوفر في أي ماء آخر. لكن المعجزة الأكبر في تفجر هذا البئر. الكعبة المشرفة مبنية على أرض من صخور متبلورة، والصخور المتبلورة لا مسامية لها، والماء المتجمع في سطح الأرض لا يتجمع إلا في صخور عالية المسامية عالية النفاذية. فاحتاروا الناس، والله لو قلنا للغربيين أن بئرا حفرت في صخور نارية ظلت تفيض بالماء 3000 سنة أو يزيد، لا يستطيع عقل أن يفسر ذلك أبدا. ولم يدرك العلماء من أين يأتي الماء إلى هذا البئر إلا بعد حفر الأنفاق المحيطة بمكة المكرمة، فلاحظوا أن هناك خيوط شعرية دقيقة تمتد لمئات الكيلومترات تفيض بماء له صفات ماء زمزم. رجعت لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصفه لهذه البئر المباركة، يقول عنها: هي هزمة جبرائيل وسقيا الله لإسماعيل. والهزمة الطرقة الشديدة، ولا يمكن أن يصنع هذه الشقوق الطويلة التي تمتد لآلاف الكيلومترات إلا طرقة جبريل عليه السلام، طرقة ملك من ملائكة السماء لا يقوى عليها بشر. فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: هي هزمة جبرائيل وسقيا الله لإسماعيل. تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم عن بعض علامات الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم: لن تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. حديث جاء بصيغة كثيرة جدا: لا تقوم الساعة حتى يكثر المال ويفيض، حتى يخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحد يقبلها منه، وحتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا. لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، وحتى يسير الراكب بين العراق ومكة لا يخاف إلا ضلال الطريق، وحتى يكثر الهرج أي القتل. كما وحادث الآن، من كان يتخيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجزيرة، وهي جزء من صحراء قاحلة شديدة الجفاف شديدة القحولة، يمكن أن تعود مروج وأنهار؟ من كان يجرؤ أن يقول هذا الكلام؟ العلم الآن يؤكد لنا على أن أرضنا تمر بدورات يسميها العلماء الدورات الجليدية. الأرض في كل لحظة من لحظات وجودها في مكان مختلف من الكون، وتأتي بعض هذه المواقع تحجب عنا جزءا من أشعة الشمس، فتدخل الأرض في دورة جليدية. يعني إيه دورة جليدية؟ يعني يبدأ الجليد يزحف من أحد قطبي الأرض في اتجاه خط الاستواء، كما حدث مرات عديدة في تاريخ الأرض. يزحف الجليد من القطب الشمالي، تتصحر أمريكا وتتصحر أوروبا، يموت النبات ويهجر الحيوان ويهلك الإنسان الذي نرجو الله إن شاء الله أن يحققه في حياتنا إن شاء الله تعالى، وتتحول المناطق الصحراوية الممتدة من موريتانيا غربا إلى وسط أسيا شرقا إلى مناطق مطر غزير. ويثبت العلم ببقايا الحياة في أرض الجزيرة العربية أن الجليد زحف عليها مرتين، صحيح في أزمنة جيولوجية قديمة، مرة زحف من الشمال حتى وصل إلى القصيم، ومرة زحف من الجنوب حتى وصل إلى خط عرض جدة تقريبا. هذا ثابت علميا. فإذا بدأ الجليد في الزحف، تتصحر أوروبا، تصحر أمريكا، تموت النباتات وتهاجر الحيوانات ويهلك أغلب الناس، ويتحول الحزام الصحراوي الذي نحيا فيه إلى مروج وأنهار. وكل الأودية الجافة التي تقطع صحارينا لم تصنعها إلى المياه الجارية، لا يمكن للرياح أن تشق وادي. كل هذه الأودية كانت أنهار متدفقة في القديم، وإذا شاء الله سبحانه وتعالى وتحول المناخ ستتحول هذه المنطقة الصحراوية إلى مروج وأنهار كما توقع المصطفى صلى الله عليه وسلم. في غزوة تبوك قال الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بن جبل عليه رضوان الله: يا معاذ، إن طالت بك حياة، إن طالت بك حياة سوف ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. قل: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. الآن في حياتنا تبوك أصبحت منطقة خضراء حتى قبل الزحف الجليدي. تبوك تصدر إلى هولندا بلد الورود الورد، تصدر إلى أوروبا كثير من الفاكهة والخضار. شركة تبوك الزراعية من أحد الشركات الكبيرة الآن، لأن هذه المنطقة حباها الله سبحانه وتعالى بخزان للمياه تحت السطحية، يعتبر أكبر خزان للماء في الجزيرة العربية، وحباها بتربة عجيبة خليط ما بين الصلصال والرمل، وهذه أجود أنواع التربة. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة: يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا. وقد ملئ فعلا، وحيث تحول المناخ قد يعني نرى أكثر من ذلك. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في علامات الساعة: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. نبهون الأذان ليش أجزاء. طبعا كان العلمانيين والدهريين والمعادين لهذا الدين كانوا يقولون: الشمس لها ملايين السنين، لها بلايين السنين تشرق علينا من الشرق وتغرب في الغرب، أي قوة يمكن أن تغير هذا الوضع؟ جاء العلم في قمة من قممه ليؤكد لنا على أنه لابد أن سيأتي على الشمس لحظة تشرق من الغرب. كيف عرف العلماء ذلك؟ بدأ العلماء يدرسون تسجيل المناخ القديم في هياكل النبات وهياكل الحيوان. حينما أجري قطاع مستعرض في سقف نبات أجد مراحل النمو ممثلة بحلقات متمركزة حول مركز النبات، وأن هذه الحلقات سماها العلماء الحلقات السنوية، واعتبر كل خط يمثل سنة من السنين. باستخدام المجاهر المعظمة المكبرة زي المكسوب الإلكتروني لاحظ العلماء أن كل خط عبارة عن مئات الخطوط، فجلسوا يدرسوا ما هذه الخطوط، وجدوا الفصول الأربعة مسجلة بدقة شديدة، الربيع والصيف والخريف والشتاء، وجدوا الشهور 12، والشهور عبر تاريخ الأرض 12 شهر، وجدوا الأسابيع، وجدوا الأيام، وجدوا الليل والنهار مدون بدقة شديدة في هياكل النبات وفي هياكل الحيوانات، لدرجة أن العلماء يقولون الآن لو أخذنا فقرة من العمود الفقري للإنسان وعملنا فيها قطاع نجد تاريخه مدون فيها بدقة شديدة، كل لحظات الرضا والغضب، كل لحظات الطاعة والمعصية، كل لحظات السعادة والشقاء مدون بدقة شديدة جدا. فبدأوا يدرسوا الحلقات السنوية ليعرفوا كيف كان المناخ في القديم في محاولة ليتنبأوا ماذا يمكن المناخ في المستقبل أن يكون. في أثناء هذه العملية لاحظوا أمر عجيب جدا، أنه كلما تقدم الزمن بالحلقة السنوية يزيد فيها عدد الأيام، فظنوا في بدء الأمر أن هذا خطأ تجريبي، خطأ استقرائي، فتنادوا في العالم كله حاولوا أن تحققوا هذه القضية، هل صحيح كلما تقدم الزمن بالحلقة السنوية يزيد فيها عدد الأيام؟ فالجيولوجيين نصحوهم أن يدرسوا الأحافير، الأحافير طبعا من ملايين السنين، وإذا كانت هذه الظاهرة صحيحة تتضح فيها في الأحافير أكثر مما تتضح في النباتات العايشة النهاردة، وإن كان بعض الأشجار زي شجر بعض الصنوبر في أمريكا، شجرة اسمها سكويا، تعمر لأكثر من 10,000 سنة، لكن الأحافير عايشة من ملايين السنين. فلجأوا للأحافير فاتضح بدقة شديدة أنه كلما تقدم الزمن زاد عدد الأيام في السنة. فتساءل العلماء ما الذي يزيد عدد الأيام في السنة؟ قالوا لابد أن سرعة دوران الأرض حول محورها كانت أعلى من سرعتها الحالية. جلسوا يدرسوا طيب ما الذي يبطئ من سرعة دوران الأرض؟ لم يجدوا إلا ظاهرة المد والجزر وحركة الرياح. بدراسة يعني مستفيضة وصل العلماء إلى أن الأرض تفقد من سرعة دورانها حول محورها جزء من الثانية في كل قرن من الزمان، ووصلوا إلى أن في بدء خلق الأرض كان عدد الأيام في السنة أكثر من 2200 يوم في السنة، وكان طول الليل والنهار معا أقل من 4 ساعات، وأن الله تعالى من رحمته بنا لم يخلقنا إلا بعد أن وصل عدد الساعات في اليوم 24 ساعة، ويتقاسمون الليل ونهار، لأن الإنسان لا يستطيع أن يكدح 4 ساعات أو لمدة ساعتين وينام ساعتين ويصبح تاني يكدح ساعتين، لا يستطيع ذلك لا الإنسان ولا الحيوان ولا غيره. فمن رحمة الله بنا أنه بطأ لنا سرعة دوران الأرض، وهذه الحقيقة يرويها القرآن الكريم في آية معجزة يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. حثيثا يعني بسرعة شديدة، وآيات الليل والنهار كثيرة، والآية الوحيدة التي جاء فيه ذكر أن الليل يتبع النهار بسرعة هي هذه الآية التي جاءت في سورة الأعراف. حاول العلماء يعني يدرسوا أو يتنبأوا ماذا يمكن أن يحدث في المستقبل، فقالوا هذا التباطؤ لابد أنه سيأتي على الأرض في لحظة من اللحظات إلى التوقف، ثم للاضطراب، ثم لعكس اتجاه الدوران. الأرض الآن تدور من الغرب إلى الشرق، تبدو الشمس صاعدة علينا من المشرق وغائبة في المغرب. إذا انعكس هذا الاتجاه ودارت الأرض من الشرق إلى الغرب، ستطلع علينا الشمس من مغربها وتغيب في مشرقها، وهو من علامات الكبرى للساعة ومن نبوءات المصطفى صلى الله عليه وسلم التي يؤكدها العلم الآن بقياسات علمية دقيقة للغاية، أنه لابد أن سيأتي على الأرض زمان تطلع عليها الشمس من مغربها. بعض الناس بيتخيل يقول الله طبعا اذا عرفنا الارض بتتباطأ قد ايه، يعني ما هو معدل تباطؤ الارض في دورانها حولها، نقدر نحسب امتى تطلع الشمس المغربيه. ولذلك انا اقول ان الاخره امر الهي بكون فيكون، لا تحتاج الى سنن الدنيا. الاخره لها من السنن والقوانين ما يغير سنن الدنيا تماما، ولكن من رحمه الله بنا انه يبقي لنا في دنيانا من الشواهد الحسيه ما يؤكد على امكانيه حدوث الاخره. فالشمس تفقد من كتلتها في كل ثانية على هي الطاقة 4.6 مليون طنا في كل ثانية، في كل ثانية. المنطق يقول الشمس دي إلى فناء، لكن متى تفنى؟ بأمر من الله سبحانه وتعالى. والقرآن يقول لا تأتيكم إلا بغتة، يقول فقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، بأمر من الله سبحانه وتعالى بكن فيكون. لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، ولكني أختم بحديث عجيب قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. والحديث أيضا رواه كبار الصحابة بروايات متعددة، يقول فيها: كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. كل ابن آدم يبلى ويأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. يبلى كل عظم من ابن آدم إلا عجب الذنب أو إلا عجب الذنب، وفيه يركب الخلق يوم القيامة. يعني العلماء وقفوا حائرين، ما معنى أن يبقى من الإنسان عظمة واحدة والعظم كله تركيب واحد؟ إيش معنى تبقى هذه العظمة؟ وحينما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو عجب الذنب، قال: عظمة في حجم حبة الخردل في نهاية العصر. أنا أكتب مقال يومي مش يومي أسبوعي كل يوم اثنين في الأهرام جامعة الأهرام، صدر منه الآن أكثر من 155 مقال، كل مقال صفحة كاملة. وفي رمضان أكتب عمود يومي عن الإعجاز في السنة، فكتبت عن هذا الحديث وقلت على علماء الأجنة المسلمين وعلى علماء وظائف الأعضاء وعلى الأطباء المشتغلين بعلم الوراثة أن يحققوا هذا الحديث، لأن لو حققناه نستطيع أن نقلب الدنيا. والله لو حقق الحديث وحده لو حققناه تحقيقا منهجيا صحيحا يقلب الدنيا. فبعد أن نشرت هذا المقال فوجئت بطبيب يكتب في الأهرام أيضا، يقول: نحن معشر أطباء نعلم أن خلايا العظم واحدة اسمها أوستيوسايتس، وهذه الخلايا كلها تبلى، ما في شيء يبقى من الإنسان، على حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد الذرات التي يتحلل إليها الجسد. فقلت له: لو أن المقصود الذرات فما الجسد كله يتحول إلى ذرات، لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عظمة واحدة؟ وما سئل هذه العظمة حدد لنا مكانها كمان. فمن لم يقتنع بكلامي فقلت أبحث أنا بنفسي، ولو أن الموضوع ليس في تخصصي قلت أبحث بنفسي. ففوجئت بأن عالما ألمانيا اسمه هانز سبيمان أخذ جائزة نوبل سنة 1935 ميلادي في تحقيق هذا الحديث دون أن يعلم به. الرجل كان يدرس مراحل الجنين في بعض الحيوانات، فلاحظ أمر في غاية العجب. يقول: كثير من الناس يتخيل أن البويضة الملقحة هي الجنين. قالوا: هذا كلام غير صحيح. الجنين بيتكون عبارة عن خيط دقيق للغاية، يتكون من الشفرتين الورثيتين للأب والأم، خيط لا يرى، والبويضة الملقحة غذاء مؤقت له حتى تلتحق بجدار الرحم ويتغذى على دم الأم. فجلس يدرس يعني كيف يتحرك هذا الجنين الذي لا يرى بالعين المجردة. فلاحظ أن في اليوم 15 من عمر الجنين يظهر هذا الخيط الرفيع، يظهر على ظهر ما يسمى بالتويتة، البويضة تنقسم انقسامات كثيرة تصبح شكل التوتة، يعني أن خلايا صغيرة صغيرة وعديدة كثيرة تلتحق بجدار الرحم ويبدأ تتغذى على دم الأم. فقد يظهر خيط رفيع جدا لا يرى بالعين المجردة. هذا الخيط يخلق منه ربنا تبارك وتعالى كل أعضاء الجسم، كل أجهزة الجسم، وأولها الجهاز العصبي، ويحمي الجهاز العصبي بالعظم. وبعد أن يتم خلق كل الأجهزة يبدأ هذا الخيط في الانسحاب إلى نهاية العمود الفقري. فجن الرجل قال: خيط يصنع منه كل هذه الأجهزة، ما طبيعته، ما كنه؟ فقطع هذا الخيط وحاول سحقه وزرعوا في جنين نمى، غلاه لمدة ساعات طويلة وزرعوا في جنين نمى، أحرقه إلى حد التفحم وزرعوا في جنين نمى. فأثبت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه منه خلق وفيه يركب يوم القيامة، إن لأنه لا يبلى أبدا. فأعطي جائزة نوبل في العلوم لتحقيقه لما سماه هو الخيط الأولي أو المنظم الأول للجسم، سمي the organizer أو the primary streak. قلت إخوانا يعني أي خيبة فيها المسلمين؟ عندهم هذه الدرر، عندهم هذه الثروات لا يحققونها ولا يهتمون بها ويشككون بها، وندع واحد ألماني يهودي ومدرسته كلها من اليهود يحقق هذا الحديث ويقضي جائزة نوبل دون أن يعلم به الحديث. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين النفختين 40. وسئل راوي الحديث: 40 إيه يا أبا هريرة؟ 40 يوم، 40 سنة، 40 شهر؟ قال: لا أدري. وإن كان يعني بعض العلماء حققوا الحديث وقالوا 40 سنة. قال: ثم ينزل الله ماء من السماء فينبت منه كل مخلوق من عجم ذنبه كما تنبته البقلة من بذرتها أو من حبتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يبلى جسده وتبقى منه هذه العظمة التي لا ترى، وهذه العظمة ينزل الله يوم القيامة مطرا خاصا فينبت منه كل مخلوق من عجب ذنبه كما تنبت البقلة من حبتها أو من بذرتها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله
على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الأحباب، نستأنف هذا الدرس القيم وهذه المحاضرة القيم بمجموعة من الأسئلة التي تفضل بها الإخوة الحضور. فضيلة الشيخ، سائل يسأل: قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات وطباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا.
نعم.
وفيهن عائدة على السبع سماوات.
نعم.
لأن ضوء القمر يغمر السماوات السبع كلها.
نعم.
أليس هذا دليل على أن السبع سماوات هن السبع طبقات الغلاف الجوي المحيطة بالأرض؟
لا طبعا، لا يمكن أن تكون المقصود بالسبع سماوات هي سبع أغلفة في الغلاف الغازي للأرض، لأن بنص القرآن يقول: ولقد زينا سماء الدنيا بمصابيح، والمصابيح هي النجوم، وعلى مدى انتشار النجوم يكون هذا هو سماء الدنيا. مش ممكن أن نقصر يعني النجوم على أو سماء الدنيا على الغلاف الغازي للأرض فقط. لكن هذه الآية القرآنية الكريمة تؤكد على شيئين مهمين جدا. الشيء الأول: مركزية الأرض من السماوات السبع، أن الأرض في مركز السماوات السبع، وبعدين شفافية هذه السماوات بحيث أن تكون القمر ويكون الشمس في هذه السماوات السبع، فهي تؤكد على مركزية الأرض من الكون وعلى إحاطة السماوات السبع بالأرض إحاطة كاملة، لا تشير أبدا إلى قصر السماء الدنيا على الغلاف الغازي للأرض، لأن الغلاف الغازي للأرض هو المنطقة التي وصفها القرآن الكريم بالبينية الفاصلة للأرض عن السماوات، يعني ويقول: والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فالآية الكريمة تؤكد على مركزية الأرض من الكون وعلى شفافية السماوات بحيث أن نور القمر يكون في كل السماوات السبع ونور الشمس يكون كذلك في كل السماوات السبع.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. سائل يسأل: ما هي رؤية فضيلتكم في قوله تعالى: لتركبن طبقا عن طبق؟
وطبعا هذه الآية الكريمة في الآخرة ليست في الدنيا، وإن كان بعض الإخوة فسروها بأنها مراحل إطلاق الصواريخ، ولكن هذا تفسير قاصر جدا. هذه الآية الكريمة تتحدث عن حدث في الآخرة، وأنا دائما أقول أن الآخرة لها من السنن والقوانين ما يغير سنن الدنيا، وأحذر من محاولة تفسير القضايا الغيبية غيبة كاملة كالذات الإلهية، الروح، حياة البرزخ، حساب القبر، البعث، الجنة، النار، الميزان، الصراط، كل هذه قضايا غيبية غيبة كاملة لا يجهد الإنسان نفسه بالتحدث فيها لأنها متاهة للعقل ومضيعة للوقت. نعم.
فضيلة الشيخ، سائل يسأل: كيف نرد على من يدعي أن هذا الكون وما يحتويه قد يكون من أثر الطبيعة فهؤلاء لا يؤمنون بأن الله خلق هذا الكون، يقولون أن علم الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور إنما هي أحلام يحلمها ثم يعلن عنها، فإذا هي تكون كما حلم بها فكيف نرد على هؤلاء؟
أولا، كل أمر في هذا الوجود ينفي العفوية وينفي الصدفة، كل أمر. يعني نفس علماء الفلك الآن يقولون لو أن الانفجار الذي نشأ عنه هذا الكون اختلف عن حقيقته بأجزاء من المليون من الثانية أو أجزاء من المليون من درجة الحرارة، ما كان هذا الكون. يعني العلم في عطاءاته الكلية يؤكد على حقيقة الخلق وعلى حتمية الخلق وعلى وجود الخالق سبحانه وتعالى. الذي يريد أن يلحد وحر، يعني لا نريد أن نجبر الناس أو نكره الناس على الدين، أصل من أصول الإسلام لا إكراه في الدين، أصل من أصول الإسلام يعني أن نعرض ما عندنا على الناس، والذي يقبله يقبله والذي يرفضه، يعني الذي يريد أن يدخل الجهنم هو حر، يذهب بنفسه إلى جهنم. فالعلم في عطاءاته الكلية، يعني من بناء الذرة إلى بناء المجرة، من بناء الخلية الحية إلى الإنسان الكامل، في كل نبتة وفي كل حيوان وفي كل خلق، يؤكد على إحكام الخلق ودقته وانتظامه، ينفي العفوية ينفي الصدفة نفيا كاملا. فإذا كان واحد لا يريد أن يصدق ذلك هو حر. أما قول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى هذه القضايا في أحلام، يعني من أين لهم هذا الكلام؟ يعني الرسول كان يأتيه الوحي في كمال اليقظة، وكان من حوله من أصحابه يدرك أنه جاءه الوحي صلى الله عليه وسلم، وكان له كتاب للوحي يدركون ذلك وينتظرون حتى يذهب عنه جبريل عليه السلام فيملي ما عنده. فلا يمكن أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يهذي أو يتكلم بكلام من عنده أو يرى منامات ويأتي يحكيها للناس، لا. يعني رسول معلم من قبل خالق السماوات والأرض، وليس بدعا من الرسل صلى الله عليه وسلم. سبقه 313 رسولا وسبقه 120 ألف نبي من أنبياء الله، فليس الوحي بدعة في حياة محمد صلى الله عليه وسلم، وليست النبوة بدعة في حياة محمد صلى الله عليه وسلم، وليست الرسالة بدعة. فكون احنا نحاول نحن نغطي الحقيقة ونطمسها بأكاذيب مصنعة لا دليل لنا عليها، يعني هذا عبث، يعني ليس كلاما صحيحا ولا يمكن أن يتحدث به إنسان عاقل.
جزاك الله خيرا. سائل يسأل يقول في معنى الحديث الذي ذكرتموه بأن الشمس مكانها لا تغيب ولا تشرق،
نعم،
ولكن يراها بعض الناس تغيب، فالبعض يراها تطلع والبعض يراها تطلع،
نعم،
هل يتنافى ذلك مع الآية الكريمة والشمس تجري لمستقر لها؟
لا يتنافى أبدا، لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يؤكد على أن حركة الأرض حول محورها هي التي تبدي لنا طلوع الشمس وغروبها. حينما قال هي على رسلها لا تبرح ولا تزول، لا ينفي أنها تجري أبدا ولا ينفي أنها تدور حول محورها، لكن هي بالنسبة لنا على رسلها لا تبرح ولا تزول. نعم.
فضيلة الشيخ، هل هناك تفسير علمي للآية الكريمة إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فما التفسير لما فوق البعوضة؟
هو قال بعض الناس، وهذا موجود على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، أنه ثبت أن البعوض يحمل على ظهره بعض الطفيليات الدقيقة جدا التي لم ترى إلا باستخدام المجاهر الإلكترونية، وأنا لم أتحقق من ذلك. لكن فهمي أنا للآية إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا بعوضة فما فوقها، أن البعوضة خلق ضعيف للغاية صغير للغاية، فالله يضرب المثل بأقل الخلق شأنا وبأعظمه شأنا، يعني إن الله لا يستحي مثلا بعوضة أو ما هو أكبر منها، هذا هو المقصود الواضح المفهوم من الآية. أما إذا ثبت بدليل قطعي أكيد أن على ظهر البعوضة يعني بعض المتطفلات الأخرى، بعض الفيروسات، بعض حاملات الأمراض، فهذه قضية أنا شخصيا لم أتحقق منها ولا أستطيع أن أقول فيها قولا.
فضيلة الشيخ، يسأل السائل يقول الله عز وجل مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، ما هو البرزخ وما هو الإعجاز العلمي في هذه الآية؟
نعم.
وما معنى لا يبغيان؟
نعم. هذا المعنى الكريم جاء في عدة مواضع من القرآن الكريم. بعض هذه المواضع تقصد التقاء النهر بالبحر، ومعروف علميا أن الأنهار تنبع من مناطق مرتفعة وتفيض إلى البحر، ومنسوب البحر هو منسوب صفر بالنسبة لشكل الأرض. فكون الماء يتحرك من مرتفع إلى منخفض، والماء العذب كثافته أقل من الماء المالح، فيطفو على سطح الماء المالح لمسافات كبيرة دون أن يمتزج به امتزاجا كاملا، يلتقي مع الماء المالح ولا يختلط به. سبب في منع الاختلاط أسباب كثيرة، منها أولا يعني أن الماء المالح مليء بأيونات العناصر، وهذه الأيونات يعني تحمل شحنات كهربية إما موجبة أو إما سالبة، فيحدث جدار عازل من الأيونات المتناثرة تفصل الماء العذب عن الماء المالح. منها أيضا أن الماء يحمل معه كمية كبيرة من الرواسب من الطمي، فحينما يصب النهر في البحر يكون له دلتا مغمورة غير الدلتا الظاهرة. يعني الدلتا الظاهرة دي كانت في وقت من الأوقات دلتا مغمورة، الدلتا تحاط بسياجين من الطمي على شكل حرف الفي يحدان الماء العذب، ولهم مقدمة، المقدمة أيضا من الطمي تحجز الماء العذب لفترة طويلة جدا عن الماء المالح. وحتى حينما يختلط يتكون بينهما ماء قليل الملوحة يسمى ماء مويلح، ماء قليل الملوحة، وهذا الماء قليل الملوحة يعمل عازل فاصل تام بين الماء العذب والماء المالح. كل وصف من هذه الأوصاف يعني يحمل أنماط من الحياة تحتاج إلى هذه الظروف. لا يستطيع الكائن الحي الذي يحيا في الماء العذب أن ينتقل للماء المويلح أو للماء المالح، والعكس صحيح، لا يستطيع الماء الكائن الذي يحيا في الماء المالح أن يتحرك إلى الماء العذب أو يتحرك إلى الماء المويلح، إلا أنواع قليلة من الحياة أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على العبور عبر هذه الحواجز. فقال مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، وقال مرج البحرين هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. أما آية سورة الرحمن يقول فيها يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، وثابت علميا أن اللؤلؤ والمرجان لا يعيشان بطريقة طبيعية إلا في الماء المالح. صحيح اليابانيين والأمريكان نجحوا في أن يربوا اللؤلؤ في الماء أو بحار اللؤلؤ في الماء العذب، لكن الأصل أن اللؤلؤ لا يحيا إلا في الماء المالح. أما المرجان لا يحيا إلا في الماء المالح شديد الملوحة شديد الضحالة، مش ممكن الدافئ يعني درجة حرارة عالية. فالآية دي في سورة الرحمن تقصد الماء المالح والماء المالح، وتعجب الناس كيف يلتقي الماء المالح في البحر الواحد دون أن يمتزجا. بالدراسة المتأنية اتضح أن البحار المغلقة أو شبه المغلقة زي التقاء البحر الأحمر بالمحيط الهندي أو البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الأطلسي، نجد أن البحر المغلق أو شبه المغلق دائما البحر فيه أعلى من المحيط المفتوح، فيكون الماء فيه أعلى كثافة. فحينما يتحرك تيار الماء من البحر الأحمر عبر باب المندب إلى المحيط الأطلسي أو إلى بحر العرب يغوص إلى الأعماق ولا يمتزج بالماء هذا امتزاجا كاملا. نفس الشيء الماء في البحر الأبيض المتوسط عالي الكثافة، فحينما يدخل في المحيط الأطلسي يغوص إلى أعماق المحيط الأطلسي على أعماق الأعماق ولا يمتزج امتزاجا كاملا لعدة آلاف من الكيلومترات. فحتى في البحر الواحد لاحظ العلماء أن الماء فيه يتمايز إلى كتل متجاورة أفقيا ورأسيا، هذه الكتل تلتقي ولا تمتزج، بحيث أنا لو أخد عمود ماء من الماء عند خط الاستواء أجد فيه ماء استوائي تحت منه ماء منطقة معتدلة، تحت منه ماء منطقة باردة، تحت منه ماء منطقة متجمدة عند خط الاستواء. فالماء يتمايز إلى طبقات رأسيا ويتمايز إلى كتل متجاورة أفقيا، كل كتلة من الماء لها صفاتها الطبيعية والكيميائية الخاصة بها، ولها أنماط الحياة التي تحيا فيها، ولها أنواع الرسوبيات التي تترسم منها، وهذا من طلاقة القدرة الإلهية أن يمايز حتى الماء اللي هو يعتبر أعظم مذيب يعرفه الإنسان يمايزه إلى يعني بيئات متعددة تتعدد بحاجة الخلق الذي خلقه ربنا تبارك وتعالى، كل مجموعة لها الوسط المائي الذي يناسبه.
فضيلة العالم الشيخ الجليل، ها هل توجد حياة أو شبه حياة على الكواكب الأخرى؟ وما هي حقيقة المخلوقات الفضائية التي يكثر الكلام عنها؟ وجزاكم الله خير.
بارك الله فيكم. طبعا بنص القرآن الكريم يقول وما بث فيهما من دابة، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة، والضمير يعود على السماوات والأرض، والمنطق يؤكد على أن لا يمكن هذا الكون نكون نحن وحدنا فيه، لابد أن في خلق، ولكن لم يشأ ربنا تبارك وتعالى أن يعنينا بالمخلوقات الغيبية التي لا سبيل لنا في الوصول إليها. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أطت السماء وأطت وحق لها أن تطط، يعني ثقلت، يقول ما في أربعة أصابع إلا وفيها ملك قائم أو راكع أو ساجد يعبد ربه، يقول لو علمتم ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. فالكون مليء بالخلق، لكن ليس بالضرورة خلق مثلنا، ولكن خلق يتناسب مع البيئات المختلفة التي عددها ربنا تبارك وتعالى في صفحة هذا الكون. أما الجنون الأمريكاني عن UFOs والإنسان الأخضر وما غير ذلك من الكلام، هذا الكلام يعني قد يكون من عبث الشياطين، وما أكثر الشياطين عندهم شياطين الإنس وشياطين الجن في آن واحد. وهناك أخ أمريكي مسلم في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن كتب كتابا جميلا وأنا رجعته له عن UFOs، عن Unidentifiable Flying Objects، يعني الأجسام الطائرة الغير معرفة، ويقول أن هذا من فعل الشياطين، وجمع كثير من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يؤكد أن هذا من فعل الشياطين. ومع كثرة المعاصي في أمريكا وفي أوروبا يكثر فعل الشياطين فيهم، فشياطين إنس وشياطين جن، ونسأل الله أن يسلط عليهم شياطين الكون كله، يدمرهم إن شاء الله بقدرته.
فضيلة الشيخ، يقال أن بعد فترة من الزمان هناك جرم سوف يصطدم بالأرض، ما مدى صحة هذا الكلام؟
هذا الكلام لا أساس له من الصحة إطلاقا، إلا إذا شاء الله سبحانه وتعالى أن يدمر أمريكا بنيزك من النازك يضرب مخزونها النووي ولا مخزونها الكيماوي، وندعو الله بذلك إن شاء الله تعالى. لكن الكون له بلايين السنين، الحركة منتظمة فيه انتظام دقيق للغاية، لا يحدث فيه شيء إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. لكن الناس الذين لا يؤمنون بإله ولا يؤمنون بقوة عليا مهيمنة على هذا الكون يخفهم أي شيء. من سنتين كان في مذنب اسمه شوماخر، قالوا شوماخر حيضرب الأرض، وجلسوا يقيسوا وينتظروا، وبعدين لما قرب من مجموعات الشمسية انحرف وراح بعيدا عنا. فطبعا الناس الذين لا يؤمنون أن للكون إلها عليما حكيما قادرا يدبر أمره يتقعون الخيفة من كل شيء، أي حدث قريب أو بعيد يفزعهم ويجعلهم يعني يقفوا على أطراف أصابعهم.
فضيلة الشيخ، ما معنى قوله تعالى رب المشرقين ورب المغربين؟
طبعا جاء في القرآن الكريم رب المشرق والمغرب، ورب المشرقين ورب المغربين ورب المشارق والمغارب. وطبعا الذي يدرك دلالة هذه التعبيرات يؤكد أنها تعبيرات في غاية الدقة العلمية، أولا تؤكد على كروية الأرض، تؤكد على أن الأرض ليست كاملة الاستدارة ولكنها منبعجة قليلا عند خط الاستواء ومفلطحة قليلا عند القطبين، والعلم الآن يؤكد على أن الفارق بين قطري الأرض الاستوائي والقطبي 43 كيلومتر. فما يقول رب العالمين رب المشرق والمغرب، طبعا لنا شمال حقيقي يحدده النجم القطبي الذي جعله ربنا تبارك وتعالى رسلة كونية معلقة في الفضاء نحدد بها الشمال الحقيقي. العمودي على هذا الشمال الحقيقي يمينا المشرق ويسارا المغرب، فالأرض لها مشرق حقيقي ولها مغرب حقيقي. الأرض منبعجة عند خط الاستواء، فأول لحظة شروق على الانبعاج هذا شروق، وآخر لحظة شروق على الانبعاج الآخر شروق، فلها مشرقين أو لها مشرقان ولها مغربان، لأن كل شروق يكون مغرب وكل مشرق مغرب يكون مشرق. فإذا قال رب المشرقين ورب المغربين نقول آمنا برب العالمين. طبعا الأرض تدور حول محورها، فلحظة الشروق تنتقل على سطح الأرض في كل ثانية، تنتقل إلى مكان جديد. فالأرض لها مشارق كثيرة ومغارب كثيرة، إذا سرنا على خط العرض الواحد فإذا أدخلنا خط الطول أيضا تتعدد المشارق تتعدد المغارب إلى نهاية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. فالأرض لها مشرق واحد ولها مغرب واحد، لها مشرقان ولها مغربان، لها مشارق كثيرة ولها مغارب كثيرة.
فضيلة الشيخ، قال الله عز وجل خلق الإنسان من صلصال كالفخار، ما معنى صلصال كالفخار؟
نعم، طبعا جاء ذكر خلق الإنسان في القرآن الكريم في مراحل متعددة، منها التراب ومنها الطين ومنها الطين اللازب ومنها الصلصال كالحمأ المسنون ومنها الصلصال كالفخار، وهي مراحل متتالية في الخلق. وأذكر يعني من سنوات كان في مؤتمر في جامعة لندن عن القرآن الكريم، ودعيت لأتحدث في هذا المؤتمر عن حقائق علمية في القرآن الكريم، وسبقني في الحديث أستاذ مستشرق من أستراليا اسمه دكتور ويلش، البروفيسور ويلش، وطبعا كان عدد المستشرقين كبير جدا، ولاحظت أن قدام المستشرقين يعادون الإسلام والمسلمين عداء شديدا، ولكن سبحان الله الجيل الجديد من دارس اللغة العربية ودراسات إسلامية كله دخل الإسلام بالقراءة. فكان في هذا المؤتمر أكثر من 17 أستاذ فول بروفيسور كلهم شباب ما بين 35 و40 سنة دخلوا الإسلام بالقراءة، وبعضهم أسلم ليلة المؤتمر وروى قبل أن يقرأ بحثه روى قصة الإسلام لماذا أسلم، فهز المؤتمر حقيقة. فأغاض هذا الموقف كثير من كبار السن، ولش هذا يمكن في الثمانينات من العمر، فوقف يقول بيتكلم عن خلق الإنسان في القرآن، قال القرآن حيرنا، مرة يقول من تراب ومرة يقول من طين ومرة يقول من طين لازم ومرة يقول من صلصال كالحمأ المسنون ومرة صلصال كالفخار ومرة من ماء مهين ومرة من سلالة من طين، مش عارفين ايه القضية. فسألته قلت له هل تعرف اللغة العربية؟ قال لي طبعا. قلت له طيب هل احتجت الى قواميس في اللغة تفهم دلالة هذه الالفاظ؟ قال لي I don't need it، انا لا احتاج قواميس. قلت له انت عشان تعرف تقول السلام عليكم تتخيل انك ده يعني فهمت اللغة العربية؟ قلت له احنا ابناء اللغة والله ما نستطيع ان نفهم هذه الالفاظ الا بعد استخدام عدة قواميس. قال لي انا لا احتاج ذلك. قلت له لك عندك خلفية علمية؟ قال لا. قلت له بدلا من ان تطعن في القرآن الكريم اطعن في فهمك، يعني قول انا لم استطيع ان افهم يعني قصة الخلق خلق الإنسان في القرآن الكريم. فالمهم يعني قال اعتذر وقال أنا ما أقصد إساءة لأحد ومش عارف إيه. بعد ما تكلمت أنا بعد منه عن حقائق علمية في القرآن الكريم جاءني معتذرا وقال لقد قرأت هذه الآيات عشرات المرات ولم أستطع أن أفهمها كما عرضتها علينا اليوم. المراحل دي يا إخوان مراحل في الخلق، يعني التراب إذا ابتل بالماء يصبح طين، الطين إذا يبس قليلا أصبح طينا لازبا ملتصقا بعضه بعضا، الطين اللازب إذا جف يصبح صلصال وينتن وتطلع له رائحة قبل أن يجف، صلصال كالحمأ المسنون، إذا جف جفافا كاملا صلصال كالفخار صار فخارا. فهي مراحل في الخلق، ويرينا ربنا تبارك وتعالى طلاقة قدرته أنه جعل من هذا الطين هذا الجسد المكون من بلايين البلايين من الخلايا، والخلية الحية في جسم الإنسان لا يتعدى قطرها 3 من 100 من المليمتر، ويشهد علماء الحياة الآن أنها تبلغ من الدقة والكمال والتعقيد ما لم يبلغه أكبر المصانع التي صنعها الإنسان أو التي بناها الإنسان بل التي فكر في بنائها ولم يتمكن من إتمام ذلك بعد. هذه الخلية الحية أعطاها ربنا تبارك وتعالى القدرة على إنتاج أكثر من 200,000 نوع من البروتين يعجز الإنسان عن إنتاجها. هذه الخلية الحية فيها الشفرة الوراثية التي لا تشغل حيزا أكثر من 1 على المليون من المليمتر المكعب، ولكنها إذا فردت يصل طولها إلى قرابة المترين. المترين دول فيهم 18.6 بليون قاعدة كيميائية، لو اختل وضع قاعدة واحدة عن مكانها ينهار هذا البناء بالكامل. فالخلق إذا تحدث عنه الخالق سبحانه وتعالى لا يملك العبد المخلوق إلا أن يقول آمنا برب العالمين، ولا يحاول أن يجتهد في هذا أبدا. ربنا خلق من الإنسان من طين نقول آمنا برب العالمين، ولا يحاول الإنسان أن يعني يشغل مخه في هذه القضية لأنها قضية أكبر من إمكانات العقل البشري ومن صورات العقل البشري. أيها الأحباب، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الكثير من الحقائق العلمية التي لو تم المسلمون بتحقيقها لفتح الله سبحانه وتعالى العالم أمامنا فتحا كبيرا، ولكننا قصرنا تقصيرا كبيرا في تحقيق هذه الآيات الكونية سواء في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو اهتممنا بهذه القضية استطعنا أن نحيد هذه الكراهية الشديدة التي يغرسها أعداء الله في قلوب الناس ضد الإسلام وضد المسلمين، ونحن في معركة شرسة مع أهل الكفر والشرك والضلال، سلاحنا الوحيد في مقاومتها حسن التبليغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. لو اهتممنا بذلك ستتحقق فينا نبوءة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي قال فيها: إن الله تعالى قد زوى لي الأرض من أطرافها فما رأيت بيت حجر ولا مدر ولا وبر إلا وقد دخله الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. عسى الله سبحانه وتعالى أن يحيينا حتى نرى هذا اليوم، وما ذلك على الله بعزيز. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.